الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم إدارة المشتريات والمخازن. الإعداد والتقديم الأستاذ شوقي عبد المجيد المخلافي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب والطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة إدارة المشتريات والمخازن، والذي سيكون بعنوان تنظيم إدارة المشتريات والمخازن. أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال الموضوعات التالية: 1. المقصود بتنظيم إدارة المشتريات والمخازن وأهميته. 2. تحديد أعمال وواجبات وظيفة الشراء والتخزين. 3. تجميع الأعمال وإلحاقها بالوظائف. 4. تحديد سلطات ومسؤوليات إدارة المشتريات والمخازن. 5. مسؤوليات إدارة المشتريات والمخازن. 6. تحديد علاقة إدارة المشتريات والمخازن بالإدارات الأخرى. 7. تحديد تبعية إدارة المشتريات والمخازن. الموضوع الأخير 8. توصيف الوظائف بإدارة المشتريات. من خلال هذه النقاط أو الموضوعات نستطيع الإجابة على السؤال الذي طرح في الدرس الماضي، وهو: كيف نقوم بعملية تنظيم إدارة المشتريات والمخازن؟ نبدأ بالنقطة الأولى ونطرح سؤالا هنا، وهو: ما المقصود بتنظيم إدارة المشتريات والمخازن؟ والإجابة على هذا السؤال، نقصد بتنظيم إدارة المشتريات والمخازن تحديد وتجميع الأعمال المتعلقة بالمشتريات والمخازن في وحدات إدارية معينة، إما على شكل قسم أو إدارة عامة، ثم تحديد المسؤوليات والسلطات والعلاقات على مستوى الإدارات والأفراد العاملين فيها. إذن فما أهمية تنظيم إدارة المشتريات والمخازن؟ نقول أن تنظيم إدارة المشتريات والمخازن من الأمور الأساسية في أي منظمة، شأنها في ذلك شأن أي إدارة أخرى، إذ لا يمكن ممارسة هذا النشاط إلا إذا حددت الأعمال والواجبات المطلوب القيام بها ووضع الهيكل التنظيمي الذي يربط وحدات التنظيم بعضها ببعض بما يتضمنه ذلك من نظام الاتصال، تبادل الآراء بين وحدات التنظيم، ويبين أيضا حجم ونطاق السلطة والمسؤولية الخاصة بكل وظيفة وعلاقتها بالوظائف الأخرى. إذن تنظيم إدارة المشتريات والمخازن من الأمور الأساسية في أي منظمة، شأنها في ذلك شأن أي إدارة أخرى موجودة في داخل أي منظمة. وقبل أن نكمل هذه النقطة، هناك سؤال مهم، وهو: هل يوجد تنظيم نمطي معين يستخدم لإدارة الشراء والتخزين في جميع المنظمات؟ ولماذا؟ الإجابة على ذلك: لا يوجد تنظيم نمطي معين يستخدم لإدارة الشراء والتخزين في جميع المنظمات، بسبب اختلاف حجم ونوع الشركات وطبيعة نشاط الشراء فيها. أي أن في المنظمات الصناعية نوعية الشراء تختلف عن مثلا المنظمات التجارية، ولكن يمكن القول بأن هناك عناصر مشتركة يجب أن يتضمنها أي تنظيم لنشاط الشراء والتخزين، مثل تحديد أعمال وواجبات وظيفة الثراء والتخزين، تجميع الأعمال وإلحاقها بالوظائف، تحديد سلطات ومسؤوليات هذه الإدارة وغيرها من العناصر. إذن السؤال الذي وضعناه، هل يوجد تنظيم نمطي معين يستخدم لإدارة الثراء والتخزين في جميع المنظمات؟ نقول لا يوجد تنظيم نمطي معين يستخدم لإدارة الثراء والتخزين في جميع المنظمات. وأيضا ذكرنا السبب، وذلك لاختلاف حجم ونوع الشركات وطبيعة نشاط الشراء فيها. النقطة الثانية في درسنا اليوم هي تحديد أعمال وواجبات وظيفة الشراء والتخزين. نطرح سؤالا في البداية، وهو كيف نقوم بتحديد أعمال وواجبات وظيفة الشراء والتخزين؟ أو وفق ماذا نستطيع تحديد أعمال وواجبات وظيفة الشراء والتخزين؟ الإجابة على ذلك هي نستطيع تحديد أعمال وواجبات وظيفة الشراء والتخزين في ضوء الأهداف العامة للمنظمة أولا، والأهداف الخاصة بوظيفة الشراء والتخزين ثانيا. وعموما سنقوم بتحديد أعمال وظيفة الشراء من جهة، والأعمال التي تمارسها وظيفة التخزين من جهة أخرى. أولا أعمال وظيفة الشراء، تمارس وظيفة الشراء مجموعة من الأعمال، من أهمها أولا التعرف على احتياجات المنظمة من المستلزمات المادية المختلفة اللازمة للعمل وتوفيرها. ثانيا وضع الخطط ورسم السياسات وتحديد الإجراءات المتعلقة بالشراء، وذلك على ضوء السياسات العامة للمنظمة. ثالثا إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالأسواق التي تتوفر فيها هذه المستلزمات وتحديد أنسبها. رابعا تحديد وتنويع واختيار مصادر التوريد المناسبة والتي تضمن توفير المستلزمات المطلوبة بالأسعار والأوقات المناسبة والجودة المحددة. خامسا التفاوض مع الموردين وتوقيع الاتفاقيات وإبرام العقود والتوريد. سادسا تلقي الطلبات من الإدارات المختلفة ثم إصدار أوامر التوريد ومتابعتها وتأكد من تنفيذها. سابعا وضع نظام سليم للمعلومات يتم من خلاله جمع وتصنيف وتبويب وتحليل البيانات وحفظها واسترجاعها عند الحاجة. ثامنا إعداد سجلات للشراء وللتخزين والجرد وإجراء القيود مثل قيود الاستلام والصرف والتحويل من مخزن إلى آخر. ومن أهم السجلات سجل الموردين، سجل الأصناف، الكتالوجات، دليل رموز الأصناف، سجل أوامر التوريد وغيرها من السجلات. تاسعا إقامة علاقة طيبة مع الموردين والعمل على استمرارها وتحسينها. عاشرا القيام بإجراء بحوث الشراء. 11 متابعة وتقويم أداء وإنجازات الشراء بصورة دورية ومستمرة. هذه التي ذكرناها النقاط هي الأعمال التي تمارسها وظيفة الشراء. ثانيا الأعمال التي تمارسها وظيفة التخزين. إذن لابد من التفريق بين الأعمال التي تمارسها وظيفة الشراء من جهة، والأعمال التي تمارسها وظيفة التخزين من جهة أخرى. الأعمال التي تمارسها وظيفة التخزين هي أولا إعداد السياسات ووضع الإجراءات اللازمة للتخزين بالشكل الذي يضمن سلامة واستلام وحفظ وتسليم الأصناف المخزنة عند الحاجة لها. ثانيا توفير وحفظ السجلات والمستندات اللازمة لتدوين جميع البيانات المتعلقة بكل ما يخزن من المواد والمعدات والآلات، قطع الغيار وغير ذلك من الأشياء التي يتم تخزينها وحفظها إلى وقت الحاجة. ومن ضمن هذه السجلات سجل الاستلام، سجل الصرف والتحويل من مخزن إلى آخر، وسجل الأصناف وغيرها من السجلات. ثالثا استلام جميع أصناف المخزون وفحصها طبقا للمواصفات المحددة. رابعا استلام جميع المعلومات المتعلقة بأوامر التوريد ومواعيد الاستلام. خامسا استلام جميع الأشياء المراد تخزينها وترتيبها وتأمينها وصيانتها وفقا للنظام المحدد. سادسا صرف أصناف المخزون بناء على طلبات الصرف المقدمة من الجهات المعنية بالمنظمة. سابعا القيام بالحركة والمناولة الداخلية. ثامنا إجراء الجرد الدوري والرقابة الداخلية على المخزون. تاسعا تقييم أداء وظيفة التخزين. إلى النقطة الثالثة في درسنا اليوم، وهي تجميع الأعمال وإلحاقها بالوظائف. بعد أن تتم عملية تحديد الأعمال وتحليلها والتعرف على أبعادها، تبدأ عملية تجميع المتشابه منها ووضعها في وحدة إدارية معينة، قد تكون على شكل إدارة أو قسم أو شعبة، ويكون ذلك وفق إحدى أو بعض الأسس التنظيمية كالأساس الوظيفي أو الجغرافي أو السلعي أو مصادر الشراء أو المركب. ويتوقف اختيار أحد أو بعض هذه الأسس التي ذكرناها على طبيعة العمل ونوع التخصص المطلوب والظروف المحيطة بالشراء. من خلال دراستنا سنعتمد على الأساس الوظيفي باعتباره من الأسس الشائعة الاستخدام، وعليه سيتم تقسيم الأعمال التي تمارسها هذه الإدارة إلى مجموعات رئيسية: المجموعة الأولى تحت مسمى وظيفة المشتريات، المجموعة الثانية تحت مسمى وظيفة التخزين. نبدأ بالمجموعة الأولى وهي التي تكون تحت مسمى وظيفة المشتريات. على ضوء الأساس الوظيفي يتم تجزئة الأنشطة التي تتضمنها هذه الوظيفة إلى وحدات فرعية، هي وحدة بحوث الشراء، وحدة الشراء والتعاقد، وحدة التسهيلات ومتابعة التوريد، وحدة الفحص والاستلام. إذن أربع وحدات وتتفرع إلى أربعة أجزاء: الجزء الأول كما ذكرنا وحدة بحوث الشراء، الجزء الثاني وحدة الشراء والتعاقد، الجزء الثالث وحدة التسهيلات ومتابعة التوريد، الجزء الرابع وحدة الفحص والاستلام. نبدأ بوحدة بحوث الشراء، وتنطوي هذه الوحدة على مجموعة من الأعمال المتماثلة والمتعلقة بدراسة الأسواق التي يمكن الشراء منها، ودراسة حجم ونوع الأصناف المطلوب شراؤها وبدائلها ومصادرها المختلفة والتطورات التي تطرأ عليها، العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على عملية الشراء. الوحدة الثانية وحدة الشراء والتعاقد، تندرج تحت هذه الوحدة الأعمال المتعلقة بالشراء والمتمثلة في تحديد طرق الشراء وطلب العطاءات أو العروض ودراستها والاتصال بالموردين والتفاوض معهم والبت في العروض واختيار أفضلها، إضافة إلى إبرام العقود وإصدار أوامر التوريد. الوحدة الثالثة وحدة التسهيلات ومتابعة التوريد، تتمثل أهم الأعمال التي تضمنها هذه الوحدة تجهيز ومتابعة عملية تسليم واستلام الأصناف المطلوبة، وأي أعمال يلزم القيام بها ابتداء من التعاقد وإصدار أوامر التوريد وانتهاء بعملية استلام إدارة المشتريات للأصناف التي تم شراؤها. الوحدة الرابعة والأخيرة وحدة الفحص والاستلام، وتشتمل هذه الوحدة على الأعمال المكملة لإجراءات الشراء مثل استلام الأصناف وفحصها ومطابقتها على ضوء الشروط المحددة بالعقد، وإنهاء إجراءات الاستلام ومراجعة الفواتير وإعداد التصريح بالدفع. إذن ناقشنا ما يتعلق بالوحدات الفرعية لوظيفة الشراء. ندخل الآن في النقطة الثانية، ما يتعلق بوظيفة التخزين. بناء على الأساس الوظيفي يمكن تجزئة الأعمال التي تمارسها وظيفة التخزين وتجميع المتشابه منها في وحدات فرعية، وذلك على الآتي: بناء على الأساس الوظيفي يمكن تجزئة الأعمال التي تمارسها وظيفة التخزين وتجميع المتشابه منها في وحدات فرعية، وذلك على النحو الآتي: هناك وحدتين فرعيتين لوظيفة التخزين. الوحدة الأولى وحدة الرقابة على المخزون، الوحدة الثانية وحدة شؤون المخازن. ما يتعلق بوحدة الرقابة على المخزون، تندرج تحت هذه الوحدة الأعمال المتعلقة بإعداد الطلبات اللازمة لتعزيز الأرصدة المخزنية وإعداد الطلبات الجديدة وتقديمها إلى إدارة المشتريات، والأعمال المتعلقة أيضا بالجرد والتصنيف، سواء كان هذا الجرد سنويا أو دوريا يتم خلال العام بصورة مفاجئة أو منتظمة، وأعمال التصنيف للمواد وما تتطلبه من إعداد، والاحتفاظ بالكتالوجات المتعلقة بالأرقام والأصناف. إذن هذه التي ذكرناها هي أعمال وحدة الرقابة على المخزون. نأتي إلى الوحدة الفرعية الثانية لوظيفة التخزين، وهي وحدة شؤون المخازن، وتتضمن مجموعة من الأعمال مثل الأعمال المتعلقة بإجراءات استلام المواد المخزنية الواردة وفحصها ومطابقتها من حيث المواصفات والكمية، وذلك على ضوء أوامر الشراء. وإعداد البطاقات المخزنية لكل صنف يثبت فيها المعلومات المتعلقة باسم المواد ومنشأها واسم المنتج ورقم الطلبية وتاريخ ورقم الاعتماد وتاريخ ورقم أمر الشراء، كما تثبت الكمية المنصرفة ورقم وتاريخ مستند الصرف وغيرها. هذا بالإضافة إلى الأعمال المتعلقة بإجراءات صرف المواد المخزنية. إذن ناقشنا ما يتعلق بالوحدات الفرعية لوظيفة التخزين. الوظيفة الأولى وحدة الرقابة على المخزون، الوحدة الثانية وحدة شؤون المخازن. ننتقل إلى النقطة الرابعة في درسنا اليوم، وسنناقش فيها تحديد سلطات ومسؤوليات إدارة المشتريات والمخازن. في البداية، ماذا نقصد بسلطات وظيفة الشراء والتخزين؟ المقصود بالسلطة هنا الحق في إصدار الأوامر والتعليمات التي تحكم وتوجه الأعمال وتصرفات الغير، أو هي الحق في أداء عمل معين أو مجموعة من الأعمال سواء بصفة منفردة أو بواسطة الآخرين. وبالتالي تفويض الأجهزة والإدارات ومن هم مسؤولون عنها بالسلطات الكافية المتكافئة مع المسؤولية والتي تمكنهم من تحمل مسؤولياتهم. إذا ما هي أهم سلطات إدارة المشتريات والمخازن؟ نستطيع القول أن أهم سلطات إدارة المشتريات والمخازن، أولا مراجعة ومناقشة وتحديد الاحتياجات التي تقدمها الإدارات الأخرى في المشروع، وذلك بهدف التحقق من مدى الحاجة الحقيقية للشراء. طبعا هذا كله على ضوء التغيرات في الأسواق، حجم الطلب الاقتصادي، مخاطر التلف وغيرها من العوامل. ثانيا اختيار مصادر التوريد التي تلبي الطلبات في الوقت المحدد وبالكمية المطلوبة وبالشروط المناسبة من حيث الثمن والتسليم والجودة. ثالثا الاتصال والتفاوض وإبرام العقود مع الموردين وإصدار أوامر الشراء ومتابعتها واستلام الأصناف المطلوب شراؤها. رابعا دراسة السعر ومزاولة النواحي التجارية، مثل دراسة شروط التعاقد وطرق الشراء وطرق التعدية عادة، واللف، الحزم، الشحن، وصدور أوامر الشراء بالنسبة للكمية المطلوبة وشراؤها من مورد واحد أو من أكثر من مورد، والعوامل التي تحدد أساس الشراء مع الموردين. خامسا رفض المواد غير المطابقة للمواصفات المحددة أو قبولها بعد تعديل بعض الشروط المحددة في العقد. الخامسة في هذا الدرس سنتناول من خلالها مسؤولية إدارة المشتريات والمخازن. ماذا نقصد بالمسؤولية هنا؟ يقصد بالمسؤولية مجموعة الاختصاصات أو الأعمال والواجبات الملقاة على عاتق الإدارة وأفرادها والتي يتحتم القيام بها، أو هي التزام من قبل الإدارة أو العاملين فيها بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم لبلوغ نتيجة أو نتائج محددة. وتتلخص مسؤولية هذه الإدارة في ممارسة الأعمال التي سبق تناولها، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن أولا الأشياء المادية سواء كانت أموالا أو مواد أو آلات ومعدات ومستلزمات العمل المختلفة المستخدمة فيها. ثانيا الأشخاص المستخدمين في هذه الإدارة من حيث تصرفاتهم وإنجازاتهم وحقوقهم المختلفة والتزاماتهم المحددة والعلاقة التي يجب أن تسود بينهم. ثالثا الأعمال المسندة إليه سواء كانت أعمالا إدارية أو فنية أو إنتاجية أو كتابية دورية أو روتينية، سواء كانت من حيث سلامة ودقة الإعداد أو التنفيذ أو التطوير. النقطة السادسة في درسنا اليوم هي تحديد علاقة إدارة المشتريات والمخازن بالإدارات الأخرى. ما هي علاقة إدارة المشتريات والمخازن بالإدارات الأخرى؟ وهنا لابد أن نضع سؤالين هامين، هما الأول ما أهمية علاقة إدارة المشتريات والمخازن بالإدارات الأخرى؟ الثاني ما علاقة إدارة المشتريات والمخازن بغيرها من الإدارات؟ الإجابة على السؤال الأول وهو ما أهمية علاقة إدارة المشتريات والمخازن بالإدارات الأخرى، يساعد على إيجاد التعاون والتنسيق بين الأعمال، ويعمل على تحقيق أهداف هذه الإدارة من ناحية وأهداف التنظيم ككل من ناحية أخرى، وباعتبار أن هذه الإدارة تقوم بأعمال الشراء والتخزين بهدف خدمة الوحدات الأخرى في المشروع، فإن قراراتها تؤثر وتتأثر بقرارات الإدارات الأخرى كالإنتاج والأفراد والتمويل، الأمر الذي يتطلب تحديد هذه العلاقة التي تكفل درجة كبيرة من التكامل والتعاون بين قرارات هذه الإدارات وأعمالها. الإجابة على السؤال الثاني وهو ما علاقة إدارة المشتريات والمخازن بغيرها من الإدارات؟ سنجيب عليه من خلال استعراضنا لبعض العلاقات والتي من أهمها 1- العلاقة بين إدارة بحوث وتصميم المنتج، حيث تعتمد إدارة المشتريات والمخازن في تحديد مواصفات ودرجة جودة المواد والآلات والمعدات المطلوب شراؤها على ما تقدمه إدارة بحوث وتصميم المنتج في هذا المجال. حيث تعتمد إدارة المشتريات والمخازن في تحديد مواصفات ودرجة جودة المواد والآلات والمعدات المطلوب شراؤها على ما تقدمه إدارة بحوث وتصميم المنتج في هذا المجال من مواصفات ومساعدات فنية، ثم تقدم المساعدات الفنية أثناء الشراء والمشاركة بعملية الفحص أثناء الاستلام. 2- العلاقة مع إدارة الإنتاج. إن نجاح عمل إدارة الإنتاج يتوقف على مدى توفر المواد والآلات والمعدات بالقدر والنوع الكافي وبالسعر المناسب والوقت المحدد، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان هناك تعاون وتكامل وتنسيق بين إدارة الإنتاج وإدارة الشراء والتخزين، باعتبار أن إدارة الشراء والتخزين هي المسؤولة عن توفير جميع مستلزمات الإنتاج المطلوبة للعمل والاحتفاظ بها حتى وقت استخدامها. 3- العلاقة مع إدارة التسويق. تختلف مجالات التعاون بين إدارة الشراء والتخزين وإدارة التسويق تبعا لاختلاف طبيعة النشاط بالمشروع، فعلى سبيل المثال في المشروعات التجارية يكون التعاون مباشرا بين الإدارتين، حيث تعتبر خطة المبيعات هي الأساس لخطة الشراء، بينما تعتبر خطة المبيعات في المشروعات الصناعية عاملا مساعدا مع خطة الإنتاج التي تمثل الأساس في وضع خطة الشراء. ومع ذلك فإنه يتوجب على إدارة التسويق في كلا الحالتين أن تحيط إدارة الشراء قبل تنفيذ خطتها بوقت كافي، أو في نفس الوقت يجب على إدارة الشراء والتخزين تزويد إدارة التسويق بالمعلومات المتعلقة بالأصناف المتوفرة بالمخازن حجما ونوعا. 4- العلاقة مع الإدارة المالية. تمثل خطط الشراء بالنسبة للإدارة المالية مصروفا ماليا أو التزامات مالية يجب تدبيرها والوفاء بها، وتتوقف تنفيذ خطة المشتريات على موافقة الإدارة المالية. إذن لا تستطيع الإدارة أو إدارة المشتريات والمخازن القيام بتنفيذ خطتها إلا بعد موافقة الإدارة المالية واعتماد المبالغ اللازمة للشراء، وهذا يتطلب من إدارة الشراء والتخزين موافاة الإدارة المالية لخطة الشراء قبل تنفيذها. النقطة 7 في درسنا اليوم هي تحديد تبعية إدارة المشتريات والمخازن. هناك وجهات نظر مختلفة في مجال تبعية إدارة المشتريات والمخازن، حيث يرى البعض ضرورة أن تتبع الإدارة العليا في المنظمة مباشرة، بينما يرى آخرون أن تتبع إحدى الوظائف التنفيذية الأخرى كوظيفة الإنتاج أو المالية. لكن هناك عوامل تتوقف عليها عملية تحديد موقع إدارة المشتريات والمخازن في الهيكل التنظيمي. ما هي أهم هذه العوامل؟ ألف حجم المنظمة وطبيعة العمل فيها، باء حجم المشتريات ونوعية المواد المشترى وعدد مصادرها، جيم نصيب المستلزمات في تكلفة الإنتاج، وغيرها من العوامل. إذن نستطيع نقول أن إدارة المشتريات لابد أن تكون مستقلة، بينما إذا كان حجم المنظمة صغيرا فتتبع عادة إدارة المشتريات والمخازن بإدارة الإنتاج أو غيرها أو الإدارة المالية. فمثلا في حجم المشتريات، فإذا كان حجم المشتريات كبيرا نستطيع القول هنا لابد أن إدارة المشتريات والمخازن تكون إدارة مستقلة ولا تتبع أي إدارة أخرى، بينما إذا كان حجم المشتريات قليلا يمكن أن تكون المشتريات والمخازن ضمن إدارة الإنتاج أو الإدارة المالية. النقطة الثامنة والأخيرة في درسنا اليوم هي توصيف الوظائف بإدارة المشتريات. هنا نضع سؤالا، ماذا نقصد بأهمية التوصيف الوظيفي وما أهميته؟ نقصد بالتوصيف الوظيفي هنا تحديد المعالم الرئيسية للوظيفة التي تميزها عن غيرها من الوظائف، وذلك من خلال المعلومات التي يتم جمعها عن هذه الوظيفة ثم تحليلها وتدوينها في كرت أو كشف يسمى بطاقة الوصف الوظيفي. أما عن أهمية عملية توصيف الوظائف فتنبع أهميتها من كونها توضح المسؤوليات والسلطات والشروط الواجب توفرها في من يشغل الوظيفة. ولدينا ثلاثة نماذج في الكتاب توضح هذه العملية من خلال مسمى الوظيفة: المجموعة الوظيفية، مسؤول أمام من، وصف عام للوظيفة، المهام والاختصاصات، وغيرها من العناصر ذات العلاقة بالوظيفة. في نهاية حلقة اليوم سوف نقوم بتلخيص درس اليوم. كان درس اليوم بعنوان تنظيم إدارة المشتريات والمخازن. ناقشنا من خلاله ثمانية مواضيع أساسية، وهي: أولا، المقصود بتنظيم إدارة المشتريات والمخازن وأهميته. ثانيا، تحديد أعمال وواجبات وظيفة الشراء والتخزين. ثالثا، تجميع الأعمال وإلحاقها بالوظائف. رابعا، تحديد سلطات ومسؤوليات إدارة المشتريات والمخازن. خامسا، مسؤوليات إدارة المشتريات والمخازن. سادسا، تحديد علاقة إدارة المشتريات والمخازن بالإدارات الأخرى. سابعا، تحديد تبعية إدارة المشتريات والمخازن. ثامنا، توصيف الوظائف بإدارة المشتريات. أعزائي الطلاب والطالبات، سوف أطرح عليكم سؤالا سنجيب عليه في الحلقة القادمة، وهو: كيف تقوم إدارة المشتريات بتقدير الاحتياجات من الأصناف المطلوبة؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة، وبهذا نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم. على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إدارة المشتريات والمخازن. الإعداد والتقديم الأستاذ شوقي عبد المجيد المخلافي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدري.